نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يعني أذكر نفسي إخواني أن الله عز وجل سائلنا عن كل ما نفعل. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالمرء لا يقدم على عمل إلا إذا حسب حسابه، ما وزنه في ميزان ربه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، اتقوا الله قبل العمل، واتقوا الله عنده، ولينظر الإنسان ماذا قدم فيه لغده لساعة العرض على ربه. واتقوا الله مرة أخرى، ونلحظ هذا السياق، قدم الله الأمر بالتقوى وختم به: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بتعمله. ومن أشد ما يخشاه العبد على نفسه أن لا يقبل عمله. ما قيمة أن نعمل عمل ثم رد عليه؟ ورب العباد يحذر في القرآن عن فئام من الناس كثيرين ويسبق قلائل، فيقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان لابد أن يخشى على نفسه وعلى عمله خشيته من وروده النار، فلا يقدم على عمل إلا إذا أيقن أن هذا أصلح عمل يقدم، أصلح عمل يقدم. ومن هذا حتى عبادتنا، كثير منا اعتاد أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، ومن أوجب الفرائض الصلاة، لكن هل ما نؤديه على النحو الذي يرضيه؟ النبي يحذر حين يقول: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشع. يقول ابن القيم غيره، وهو رفع علم القلوب من الصدور. واحد بيصلي خلاص، هيكل، هيكل، لا حياة لقلبه ولا حس له في صلاته. إن لم يخشع في صلاته كيف يفلح؟ ورب العباد يقول: قد أفلح المؤمنون. وضع هذا الشرط: الذين هم في صلاتهم خشعون. ضاع الخشوع، ضاعت الصلاة. الصحابة الذي صلى صلاة سريعة وجاء بين يدي النبي وجلس، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. فأعادها بنفس الهيئة وجاء مرة أخرى، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. فقال رسول الله: لا أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت في صلاتك فاقرأ بفاتحة الكتاب، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم ارفع فاطمئن رافعا، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أنا أسوق هذا المعنى حقيقة. الكثير منا يؤدي العبادات بلا روح وبلا طعم. الذي فقد الخشية إن صلى مل، يمل، وإن خشع ودد حلاوة صلاته وتمنى لو لم تنتهي. وده معنى خطير جدا. الصحابة كان أرجو منهم إذا دخل في صلاته لا كاد يشعر بما حوله من شدة خشوعه وخشيته ومعايشته لآيات ربه. مالك بن دينار الصحابي الجليل هدم عليه البيت وهو في صلاة الليل ما شعر بشيء من الهدد. عروة بن الزبير قطعت ساقه وهو ساجد بترها الأطباء لما ابتلي بمرض وقرر بتر ساقه بيسأل ولده بيسأله في الأول نضع لك بينك يعني عشان نعرف نجل عملي رفض. قال امتحن الله بشيء لا يرفع به قدري وتحرموني فضلا. طب جماعي كتفوك. قال لهم ابدا ما منهم تحمل عني وزر. فسألوا ابن عليه قال له اذا سجد لا اشعر بمن حوله. فبتر ساقه وسجد ما تمنى. بل هذا عبد الله بن الزبير كان يصلي في الحرم فيقف مع طول قنوته وصلاته وخشوعه كان الطير يقف على رأسه يظن صاري عمود مع عمود المسجد. أنا أشوف هذه المعنى يا إخوان لأن الصلاة بروحها والعبادة بروحها لا بهيكلها وظاهرها. علي بن أبطال كان يقول دار من أزور كان إذا توضأ اصفر وجهه وارتعدت فرائصه. قال ضرار فقلت لما كل هذا؟ قال ويحك أما تدري بين يدي من سأقف الساعة؟ لو الإنسان فينا داخل على ملك ملوك الدنيا داخل يرتعد لا يتجرأ يفعل فعله يشعر في لحظة أنها قد لا ترضي الملك. فكيف المقدم على ملك الملوك؟ لابد أن يقدر ماذا يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما دعا للصلاة وضع لها قواعد شروط فقال صلوا كما رأيتم أصلي. كيف صلى؟ إيه مقدار صلاته؟ الحقيقة يعني جهلنا بهذا جرأنا حتى على سوء الأدب بين يدي ربي. راح دخل يصلي فهم شعر ان هو يعني ابدع. لا يا اخوان كان النبي في ركوعه هبدا بركوعه وسجوده تقول من عاش كان ركوع النبي ورفعه وجلوسه وسجوده سواء. وانس بن مالك يصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم واللي هقوله ده صلاه الفريضه غير النافله. في الفريضة كان هذا حاله. يقول أنس بن مالك ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر شرطين مش واحد الإجاز والتمام. ترك الإجاز خلل وترك التمام خلل. يبقى الإجاز عن التمام أخل واللي نزل عن الإجاز أخل. هنشوف إيه الإجاز وإيه التمام عنده. يقول أنس نفسه ما صليت صلاة قط في حديث مسلم أشبه ما صليت صلاة قط أشبه بصلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي خلف هذا الفتى. يشير إلى عمر بن العزيز لأنه أدركه. يقول روف حذرنا عليه عدنا عليه في ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه قدر 10 تسبيحات. يبقى ده قدر الركوع قدر الرفع قدر السجود قدر الجلوس من سجدتين. مقدار كام؟ 10 تسبيحات. طبعا انت قرأت الكلام ده عند الأئمة والفقهاء ما تصح في الصلاة. يا اخوانا فرقوا بين أمرين بين أقوال الفقهاء حين يسألهم ما الذي تصح به الركوع أو السجود وبين ما يلزم في الركوع ما يلزم في السجود. ما تصح به أنا داخل خلف الإمام أدركت من الركوع تسبيحة، أدركت لكم أدركتش؟ ده كان الفقهاء ولك أدركت، واحد يقول بتسبيحة واحد يقول بنحائط ذلك. لو أننا أخذنا بما تصح به الأركان ما صلينا، بل صلاتنا تكون أسوأ من صلاة المسيء بمراحل. الصلاة نحن مأمورون بالاقتداء فيها برسول الله. إذا فعل النبي هذا وكان ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه قدر 10 تسبيحات ما ينفعش نقلل، لأن هو ده الإجاز مع التمام. إن قللنا اختل شرط التمام، وإن زدنا اختل شرط الإجاز. وضح المعنى ده؟ أنا بس بحب أتوضح المعنى، أن الحقيقة تصحيح عبادتنا دين. ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم، جمع شرطين. ليه قال التسبيحات؟ واحد يقول لهم الفقهاء قالوا طب ما تصح الصلاة ب3 تسبيحات وتسبيحة واحدة كمان. لكن هل فعل النبي ذلك؟ النبي أخوانا كان بيقول 3 تسبيحات صحيح، لكن مع الثلاثة كان بيقول دعاء وذكر. كل ركن له ذكر ثابت، بل أذكار. كان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم 3 وقال جعلنا في ركوعه، لكن ثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي ومستقلت بي قدمي لله رب العالمين. إن قلنا هذا الدعاء من 3 تسبيحات تأخذ قدر 10 وتأخذ يقينا تأخذ قدر 10 تسبيحات. كان إذا رفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده، طبعا حقيقة خدنا صيغة ربنا لك الحمد وسبنا الباقي، لا ده كان يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني كما نقى الثوب الأبيض من الناس. كل هذا يقول عند الرفع، يأخذ 10 تسبيحات ولا يخش في السجود كان يقول 3 تسبيحات ويدعو ويذكر. مرة يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، بل أكثر من الدعاء في السجود وأمر به. فقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء. يبقى مش ندعوه، ده الأكثروا اللي لا يمكن في عمره كله من 3 تسبيحات متى يدعو؟ عمره ما يدعو. ده رب العباد أخرس إبليس عشان يفتح لنا هذا الباب. لما توعد إبليس بإضلال العباد قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ذكر كم جهة؟ 4 سب جهتين من فوق ومن تحته، حتى إذا رفع العبد يداه لم يحل بينه وبين الله حائل، وإذا سجد لله سجد لله لم يحل بينه وبين الله حائل. يعني إبليس لا منفذ له عليك، لا في دعائك ورفعك يديك للسماء ولا في سجودك. دي الأماكن ربنا عافانا فيها من الشيطان، إحنا نضيعها بدل وعز منا من لقى فيها. وقس على هذا يبقى قدر وزاد الثلاثة، تقول كان رفع النبي وركوع النبي ورفعه وسجوده وجلوسه سواء بنفس القدر. وضح المعنى ده؟ ده الأصل في صلاته. اللي يخف عن هذا اختل عنده شرط التمام. هذه واحدة. طب قراءته، ودي النقطة الحقيقية اللي أحببت أسيرها لأن احنا في أمس الحاجة إليه نفهم. كم كان يقرأ من القرآن في الفريضة؟ لا أتحدث عن النافلة، النافلة دي بابها مفتوح. الفريضة السلف قسم القرآن لأربعة أقسام، سور سموها الطوال وتبدأ من البقرة لغاية الحجرات، كل ده اسمه الطوال. طوال المفصل من الحجرات إلى النبأ، ثم متوسط مفصل من النبأ للضحى، من الضحى للناس سموه ممحكة مفصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي يعرض القرآن كله في صلاته، وإلا الصحابة كلهم سمعوه منه في صلاته. سمعوه إمتى؟ في صلاة الخمس، وخصص لها جهري. فكان في الصبح يقرأ بالطوال من البقرة الحجرات، والذي يقول أنس، أنس نفسه الآن ما صليت صلاة قط أوجز الأدم في صحيح مسلم، يقول كنا نصلي خلف النبي الصبح فكان يقرأ بنا ما بين 60 و100 آية، أقل يوم فجر الجمعة لأنه أهم صلاة الجمعة، فكان يقرأ السردة كاملة والإنسان كاملة 30 آية، 31 آية، يبقى المجموع كام؟ ده أقل يوم ما بين 60 و100 آية. ترك هذه الشروط إخلال. أنا بوضح بس الصورة عشان عارفين إيه اللي بنعمله، كيف نعبد الله عبادة صحيحة. ما بين 60 و100 آية ليه؟ إيه العلة؟ سيدة عائشة بينت حكمتها حين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين حتى عرج به إلى السماء. الصلاة بهذا الأخيرة فرض ليلة المعراج اللي هم صليها الآن. قالت فلما عرج من السماء أقرت في السفر، يبقى أصبحت في السفر 2-2 كما هي، وزيدت في الحضر، وزيدت في الحضر، يبقى الحضر الأصل فيه الزيادة، الزيادة للضعف 2-4. ثم علت فقالت فصلى الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، يبقى الأصل ده الصلاة 4. ثم استثنت المغرب قالت وصلى المغرب 3 وتر النهار، يوتر بها ركعات الفرائض. ثم عللت الصبح قالت وصلى الصبح 2 ركعتين لطولي قراءتيهما، يبقى الأصل من الصبح كان صلى 4. أذن الله نحن نصلي 2 لأن القراءة حلت محل 2 ركعتين زي الجمعة، الخطبة حلت محل 2 ركعتين. وضحت الصورة؟ فالأصل في الصبح طول القراءة. كوني أختصر القراءة ما تحصلش صلاة أي فرض، يبقى أنا خسرت 2 ركعتين. المعنى ده أنا بشوفه حتى بس إيه، نتعلم الأدب مع الله، نتعلم كيف نصلي الصلاة على وجهها. الإنسان اللي بيعملها بجهالة عفى الله عنه، لكن لابد أن نعلم، بل كما فرضت الصلاة فرض علينا تعلم أحكامها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وضح المعنى تخيده؟ يبقى إذن الصبح صلاهم 2 ركعتين لطول القراءة، يبقى مطلوب في الصبح أن أنا أقرأ قراءة كالظهر أو العصر وأزيد عليها مقدار 2 ركعتين قراءة، لذا أطال الصبح، وده اللي غلب عليه في حياتي كلها باستثناء أوقات الأعذار. ثبت حديثين في الصبح. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسأل أصحابه يا رسول الله لا أحفظ غير سورة الإخلاص، أبيها أقرأ في كل ركعاتي؟ مش حافظ غيرها لسه حديثها الإسلام. قال أقرأ، فوجد في صدر الحرج، فقام النبي فصلى بهم الصبح، فقرأ سورة الزلزال في الركعة الأولى وأعادها في الثانية. الحديث يقول كنا على سفر، وحتى لو لم يكن على سفر والنبي فعل هذا تعليما ما يبقاش لحكم عام، لحالة خاصة. الحديث الثاني حديث ابن مكتوم قال كنا مع النبي على سفر فقلت يا رسول الله علمني سورة أقرأ بها في صلاتي، قال عليك بالمعوذتين الفلك والناس. قال ابن مكتوم فوجدت في نفسي، أنا عارف سورة طويلة رسول الله عليك بالمعوذتين، لكن الحديث يقول كنا على سفر، قال فقام النبي فصلى من الصبح فقرأ بالمعوذتين الفلق والناس. فلما سلم قال أما يكفيك هذا ابن مكتوب اللي أنت وجدت أنه يعني قليلين في نظرك أنا صرت به. أسوق هذا المعنى هذه معلولة بعلة علة سفر، والسفر أصلا هنقصر الأربع ركعات لركعتين، فإن كنا نقصر الظهر والعصر والعشاء المغرب لا يقصر، من باب أولى نقصر الصبح. قصر بإيه؟ إن نقلل القراءة، لأن القراءة حلت محل ركعتين. يبقى نفقه على الأقل متى نفعل هذا ومتى نفعل هذا. لو كان الأمر قاصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ما فعله الصحابة بعد. يقول أنس صلينا الصبح خلف أبي بكر الصديق فقرأ بنا حتى كادت الشمس أن تشرق، أسفرت، الإسفار قبل الشروق على البسيط، فسلم عند الإسفار، يعني أخذ صلاة الصبح من أذان الصبح لغاية الإسفار، الإسفار قبل الشروق بدقائق، دقيقتين ثلاثة خمسة. قال فقال أحد المصلين يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تشرق، قال إن أشرقت لم تجدنا غافلين. فعل أبي بكر هذا دل على أن هذا هو الأصل وهذا التشريع، بل فعلها عمر. يقول أبو هريرة كنا نصلي خلف عمر الصبح فيقرأ بنا سورة البقرة في الصبح حتى توكأ أحدنا على العصر. ندرك هذا المعنى. فالأصل في العبادة أن تؤدى على هذا النحو. يبقى الصبح حلت القراءة محل ركعتين، ما ينفعش أنسفها إلا إذا كان عند عذر من سفر أو غير عذر، سفر مرض، لكن من غير عذر وفي حال السلامة ونقصر الصلاة. احنا مش أخذنا الرخصة، احنا افترينا في الرخصة. الرخصة لها حكمتها، بالسفر للمرض ماشي، لكن من غير سفر وغير مرض. الظهر كان يقرأ بالطوال، يقول أنس وكان وبل جابر بن عبد الله يقول كنا نسمع خلف النبي في صلاة الظهر في الصف الأول، سمعنا منه الطور والزريات، زريات الطور. صحابة آخر يقول سمعت من النجم والقمر، صحابة آخر يقول سمعت منه الجمعة والمنافقون. كل دي في دائرة طوال المفصل. طب إيه سمع من يعني؟ النبي كان يرفع صوته شيء بسيط يسمع الصف اللي وراه أحيانا مش على طول. في الفقهاء أخذوا من حكم شرع إن الإصرار لحد أدنى وحد أعلى. الإصرار في الظهر العصر قال لا أسمع أحد صوته، ده الإصرار. وقد يسمع الصف الأول، يبقى ده حد الأعلى الإصرار. لو واحد ما عرفش يكتم وصوته جهوري النبي شرع له هذا. يبقى أقصى حد إن يسمع كم واحد في الصف الأول، لكن مش في المسجد، يبقى ده حد أعلى الإصرار. فكان النبي يقرأ في الظهر بطوال مفصل، كان يقرأ في العصر والعشاء بمتوسط مفصل. يبقى من فين؟ من النبأ للضحى. وكان يقرأ في المغرب بمحكم مفصل، لأن بعض الناس يقول لك قصار مفصل، مش قصار. ابن عباس أنكر على من قال قصار مفصل، قال هو محكم مفصل ليس في القرآن قصير لكنه محكم. ومع هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع غالب أحوال قراءة محكم مفصل في المغرب قرأ أحيانا بالطوال، مش حتى طوال مفصل، بالطوال. ثبت أنه قرأ الأعراف في المغرب في مر، قرأ الأنفال في مر، قرأ التوبة في مر. الفقهاء قال أو ذكروا إن لنا أن نقرأ محكم مفصل، وبين حين وحين كل فترة نعملها كده مرة ونجيب الأعراف مثلا في المغرب. طبعا لو احد عملها دلوقتي هيكسروا الشيخ. وصلت؟ انا احببت ان ابلغ لان دي امانه في عنقي حتى نعرف فقه ما نفعل. في فارق بان انا عارف ان السنه ان في الفجر مثلا اقرا 60 آية وانا اقللهم اخليهم 5 ولا اخليهم 20، بجتهد على قد ما اقدر وعلى حسب حال الناس صحه وسقما. واحد هيقول لي طب حديث معاذ من أمم منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. سيدنا معاذ حديثه ذلك قصة. إيه قصته؟ كان يصلي العشاء الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة العشاء يرجع إلى قومه فيؤمهم في العشاء مرة ثانية، فكان يقرأ بهم بقرة في العشاء، فنام الصحابة مقام الفجر، والنبي كان يتتبع أحوال الأصحاب، فسأل فين فلان فين فلان اللي ما جابكمش الفجر ليه؟ قال يا رسول الله معاذ بن جبل صلي بنا البقرة خلصنا نوصل ليه؟ نمنا ما قمناش. فقال أفتان أنت معاذ؟ من أما منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، عليك بالأعلى والغاشي، عليك بالأعلى والغاشي. الأعلى والخشم فين؟ متوسط مفصل. عايزهم منه فين؟ في كل الصلوات ولا في العشاء؟ في العشاء. لما نأخذ الحديث ده الخاص بالعشاء ونعممه على كل الصلوات ونقول للرسول قال كده المعاذ ونسيب كل النصوص الباقية، يبقى احنا فقهنا الحديث ولا أخبطنا الدنيا؟ وقوله فإن فيهم المريض والضعيف ذا الحاجة فليخفف. طيب لما صلى النبي 60 آية كان يعلم أن خلفه المريض والضعيف ذا الحاجة ولا لا؟ لذا قال فقهاؤنا هذا هو حد التخفيف. التخفيف مع الإجاز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده التخفيف مع الإجاز مع التمام. يبقى خففنا وتممنا، إن زدنا عن هذا اختل شرط التمام، وإن قللنا عن هذا ضاع شرط التمام، وإن زدنا عن هذا ضاع شرط الإجاز. واضح المعنى ده؟ أنا أحببت بس أنسوخ هذه المعاني لكم حتى نعرف كيف كان النبي يصلي، لأنه أمر بهذا، قال صلوا كما رأيتم أصلي. فالإنسان اللي بيصلي إمام ده هيتحمل تبعات كل اللي وراه. فلذلك يعني أنا أدركت شيوخنا كلهم يفروا من الإمام. ليه؟ لأن في حديث وارد قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هو مؤتمن يؤذن في الوقت عشان ما يفطرش الناس قبل ميعادهم ولا يسحرهم بعد ميعادهم. أذكر كنا أطفال صغيرين كنا في رمضان والشيخ طلع يأذن وواحد مسك سجارة فقال له عم الشيخ استنى بخلص سجارة. فاكر الوقت الداخل لما بأذن آخر أذان يبقى حلال هي تكملها، الوقت الداخل خسر. فالمؤذن مؤتمن في أذانه، ينفع أذن قبل المغرب بعشر دقائق والناس صايمة؟ فطر الناس كلها، هيتحمل وزر كل اللي افطر قبل الميعاد، هيشيل وزر كل دول. اللي قال المؤذن كان الامام ضمن يعني ايه؟ يعني مسؤول عن صلاه كل اللي وراه. ان صحت صلاته وصلاتهم اجر واجر، وان فسدت صلاته وصلاتهم تحمل اسم الكل. لذا فر السلف من الامام مع قدرته وامكانياته، مع النبي وضع ضابط وقال لي يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. انا لما احس ان واحد اقرا مني لا ما تقدمش، تلاوته اجمل مني حتى لو كنت حافظ. فكل الصحابه والسلف كان يفروا من الامام لانها امانه، وهي يوم القيامه خزي الندم الا من اخذ بحقه ومضطر. زي الشيخ عبد العزيز ما ده امام مسجد رحمه الله وسلم. فإذا ندرك هذا المعنى خطير يا إخوانا حتى لا نتجرأ على شيء ممكن يودينا في داهية من حيث نحتسب. فيعني الله يرحمه الشيخ شيخي، وكان ياما ورطنا وأنا لسه صغير يقول لي تخش تصلي إمام، يا عم الشيخ يقول لي هتصلي وعايز يجربني مرني، لكن فوجئت به انه بيفهم من الامام شيخ العجمي. سالت ذكر لي هذا الحديث، الامام ضامن قال لي ما تحملش وزن الناس كلها ليه، خليني في حالي، خلي وزن على قد، خلي وزن على قد. فانسخت هذه المعاني حتى ندرك كيف كان النبي يصلي. يبقى احنا دلوقتي شرحنا صلاه الفريضه، النافلة بابها مفتوح، والأصل فيها أيضا لزوم السنة. صلوات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت في النوافل من نافلة لنافلة. كان يصلي الضحى يخفف جدا، وسنة الفجر، والسنن اللي بين الصلوات بين الأذان والإقامة. تقول أم العاشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر كأنما ما قرأ كأنه ما قرأ إلا بوم الكتاب من شدة التخفيف، اللي يتابعه يظن قرأ الفتحة بس، والمتدبر يجد القراءة محدودة جدا. كان يقرأ قل يا الكافرون قل هو الله أحد، فركع ركع، وثبت أنه قرأ آية وآية. قرأ في الركعة الأولى قلوا آمنا بالله منزل إلينا منزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق من أحد منهم ونحن مسلمون الله أكبر. الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أننا مسلمون. ثبت أن قرأ دول وقرأ قل يا أهل الكتاب قل أحد في سنة الفجر. وفي اغلب السنن الرواتب كان بيقرا قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. اقول في اغلبها، سنه الطواف، سنه الفجر، سنه الاستخاره، سنه الحاجه، في كل الصلاه دي كان غالبا نقص على هذه وتلك قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. لكن من السنه الرواتب كان اللي اطال فيه جدا، والطول كان في القراءة رحمكم الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام طول القنوت. إيه القنوت؟ القراءة. طول القنوت طول القراءة. قراءته كانت عجيبة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت ذات ليلة عند خالة ميمونة وكانت ليلتها مرسلة. ابن عباس كان طيف 7 سنين لكن عايز يتعلم أدب القيام عند رسول الله شكله إيه عشان يصلي مثل صلاته. تخيل ده تفكير طفل 7 سنين. طب يعمل إيه حجة النبي حجة واحدة وفراشه فراش واحد حصير وعليها وسادة من أذن جلد حشو هليف. ابن عباس حتى لضع النبي في حرج وفي ليلته مع امرأته بس خالته اختهم قال فاستعرضت الوساد، يعني هما نايمين كده بالطول، ابن عباس جه خلف الوسادة اللي فوق راسهم ونام بالعرض، فاستعرضت الوساد ونام وشه الناحية التانية عشان يعطيهم راحة يأخذ راحتهم مع بعض. هو بقيت عامد مع الحرج في هذا، لكن حتى تعلم صلاة النبي شكلها ايه. فقال فانسل النبي مع الصاحي، الصاحي ديك اللي بأذن ثلث الليل الأول يعني الساعة 10:30 11، فقام إلى الخلاء وقمت خلفه فتوضأت وجهزت رسول الله وضوءه، جبت له ماهي تضبط. فلما عاد من الخلاء قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك رسول الله وضوءك. فصببت له وتوضأ ثم قام وصلي فقمت خلفه ووقفت عن يساره فأدار النبي يده خلف ظهره وأخذني من شحمة أذني فجعلني عن يمينه. ابن حجر بعلق على الحديث يقول ليه أخذه من شحمة أذني؟ قال في هذه تنمية لزكاة الطفل، زكاة الطفل. الطفل لما تحب الدعبة تمرش له دي سنة يتنبهه يتذكره ويداعبه بها مش يضرب الطفل، لا دي الدعابة في شحمة أذن أسفل. قال فجعلنا أمينه وجعلنا حذاء، فتقهقرت رجعت الخلف. فاستفتح رسول الله بفاتحة الكتاب ثم استفتح في سورة البقرة وهو يعلم أن بابه خلفه وهو اللي نقله. قال فقلت في نفسي ده طفل أقل تقدير قيام رسولها قد إيه؟ قال فقلت في نفسي يركع عند المائة آية، يبقى أقل تقدير قدرها ابن عباس لقيام النبي مائة آية. قال فاستمر عد المية. قال فقلت في نفسي يركع عند المتين يجيب له كمان مية، المقياس عنده كام؟ بالمية. مش يبقى أفرع الإمام يحرك هيركع العائلة بعدين. الله يرحمك شيخ فوزي، والواحد عندنا في البلد والإمام بيصلي هو عمال يطول ودوكها واقف عمال يحسبها آية ورايف، فقال له اركع وفي الصلاة اركع منوف يا مولانا ده اركع احنا فينا. نسأل الله العافية والعافية. طبعا الكلام ده يعني تهريج تهريج، وكذلك ثبت فيك حاجات يعني مؤلمة. الله يرحم الشيخ كشك بيقول لك الإمام كان بيصلي بين قيام رمضان، مش قيام عادي السنة كلها، قيام رمضان. قال فبيقرأ في الركعة آية، آية واحدة في ركعة المدهامتان الله أكبر. فواحد وراه قال له طولت عم الشيخ. قال لي يا ابن ده قرأت آية وهي كلمة واحدة. قال لي يعني كان لازم تمدها تبقى مدهامتان، ما كان مدهام واحدة تكفي يا سيد، مدهام واحدة تكفي. طبعا انت تهريج. بعدين تلاعب حتى بالأئمة، يعني إمام الأئمة واحد بيقول كلام سنة الشيخ كشك الله يرحمه، قال بيقول له عم الشيخ طولت، فقام في الركعة اللي بعدها قال الذين قالوا الله أكبر، الركعة اللي بعدها قال إن نصارى، قال كفرت وكفرتين معك عم الشيخ. الكلام ده ينفع يا أخوانا؟ بل ثبت إن أحد خلفاء بن أمية بيصلي مأموم خلف إمام، فالإمام طول الصبح، قال لا إياك أن تطيل، كفاية آية في كل ركعة. فالإمام قام صلى في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل الله أكبر. الركعة الثانية ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. قال لا اسمع بعد الصلاة، قال لا اسمع الآن، قال لا طول ما شئت ودع عنك الآيتين. سيبك من الآيتين دول، هلعن ولعن كبير. يا إخوانا أنا أذكر هذه المعنى حتى نتعلم، حتى نتعلم ديننا. ابن عباس يقول قلت يركع عند المئتين، يعني أقل تقدير قدره بمية، ولما عد المية توقع مية تانية. قال فمضى عد المية كمان التانية. قال فقلت لنفسي يركع عند آخر السورة يختمها 286 آية. قال فبدأ في النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند المية آية يجيب له كمان مية من النساء. فاستمر. قال فقلت في نفسي يركع عند نهاية السورة، يبقى قرأ البقرة والنساء. قال فبدأ في آل عمران، والحديث قدم النساء على آل عمران. قال فقلت في نفسي يركع عند مئة آية فاستمر. قال قلت في نفسي يركع عند مئتها فركع. كم جزء دول؟ خمس أجزاء وربع، يعني سلسة القرآن، أكثر من سلسة القرآن كمان. يقول ابن عباس ما مر بآيات تسبيح إلا سبح، ولا آيات دعاء إلا دعاء، ولا آيات استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا قريب من هذا، ده في القيام، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، حتى أني هممت بأمر سوء. قال وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدع، فكرت أقعد أجيب صلى الله عليه وسلم. لكن ما فعلها، ما فعلها. الشاهد يا إخواني أنا بذكر الكلام ده ليه؟ لأن فارق كبير جدا بين صلاة الفرائض اللي لها أداب وأحكام ثبتت وصلاة النوافل اللي فيها سعة. ثبت ابن عباس نفسه تعلم هذا، يقول كنت أختم القرآن في قيام الليل كل ليلة مرة حتى نهانا رسول الله. كان بيقرأ القرآن كله في قيام الليل 8 ركعات يخلص القرآن. قال حتى نهى رسول الله أن نختم دون 3، فكنت أختم كل 3 ليال مرة، يعني في الليل بيجيب معهم جزء 10 أجزاء. وصلت؟ ده أطفال المسلمين تربوا على هذا وتعلموا هذا، واللي كان بيسرح منهم كان بيختم. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحب فقلت لن أغلب الليلة على الحجر، يعني مش في شوية هسبقني على حجر إسماعيل، كان سبق على حجر إسماعيل لأن حجر إسماعيل جزء من الكعبة، مين اللي يوصل الأول يبقى صلى جوه الكعبة فياخده كان كله جوه في الليل لغاية الفجر في الكعبة داخل الكعبة، الحجر داخل الكعبة. قال فتوضأت وانطلقت للمسجد الحرام، وصلت الحجر فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، كان أول واحد وصل قبلي، فقام بجواره فاستفتح في سورة الفاتحة والبقرة، والله ظل يرتل القرآن كله الليل كله حتى قرأ الناس والفجر كذب يؤذن، ما ركع ركوع الركعة الأولى، سرح مع المصحف ختم القرآن كله في ركعة مش في ركعتين. وضحت؟ ندرك احنا فين بقى، اين نحن؟ ندرك هذه المعاني يا اخوان. انا بسوق هذه المعاني حتى نتعلم ما كان عليه السلف ونشعر بما يشعر به. الخشية والخشوع غاية. ليه؟ انا مش بقرأ الآية عشان خاطر اخلص، اقرأها عشان اتدبر، عشان أعيش معها. ولذلك رب العباد مدح من هذا حاله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. ومدح في أخرى قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللي ما بيسمعش آيتين ثلاثة وعمال بنستبق في القراءة وبسرعة يبقى جدا عايز يخلص، متى يخشع أن نسمع؟ عشان كده قلنا الإمام ضامن ما خشعش ومحدش ولا خشع، يتحمل هيشيل الغلبان. نشعر هذا المعنى يا اخواني. رب العباد استعبدنا بهذه العبادة، عبادة الخشوع والخشية، ومن اجل العبادات وارفعها، واجر عليها اعظم الاجر، لا يعدل اجر أو لا كاد يعدل الأجر. وأكتفي بحديث واحد فيها كلكم تحفظون، قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله وظلهم ولا ظل الظل، كان مقرر في المدارس وأغلب الناس حفظ مش كده ليه؟ طب نفكر فيه، من هؤلاء 7 قال الإمام عادل، كم يكابد الإمام الحاكم ليعدل بين الرعية ويقسم بين الناس مساويه، مجهود خرافي. هيبزود عشان ننال هذه المنزلة. شاب نشأ في طاعة الله من بلوغه إلى مشيبه لم تكن له صبوة ولم تغلبه شهوة، كم يكابد عشان ننال هذه المنزلة. ويجعل مع هذين في نفس المنزلة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الكلام ده استغرب من نقطة قد إيه؟ لحظات، دقائق معدودة، يأخذ أجر الإمام العادل ويأخذ نفس مكانة الشاب التائب اللي شبابه كله لله في الطاعة، عشان بس نعرف قيمة هذا المعنى. طبعا الناس شبه حد خطأ، ها قال رجل ذكر الله خاليا في إيه؟ فاضت ولا دمعت؟ كلنا بنصفها على دمعت، يقول لك ركعتين ودمعتين وخلصت، لا مش ركعتين دمعتين، النبي يقول فاضل، متى يفيض الدم وايه معنى فاضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والدمع في المآقي يجري على حسب حال القلب صحة وسقم. فالقلب القاسي والميت لا تدمع معه عين، عمره ما يدمع. وأي إنسان تعتريه لحظة قساوة وموت لقلبه لا يدمع ولا تؤثر فيه لا آيات قرآنية ولا آيات كونية. لو ربنا شقلب له السماء والأرض مش هتأثر ولا تدمع عن عين. وقال نص على هذا، قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. القرآن لا يؤمن به، لو سمع القرآن كله لا يؤمن به. وقد خلت سنة الأولين، أمثاله كتير في التاريخ، بس ألا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. فانتقل من آيات القرآنية لآيات الكونية، قالوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مشرك مكة لما طلب النبي آية ودعا ربه انشق القمر وانفلق في القين ونزل للأرض وشافوه بين جبل قبيس، جبل قبيس بقى بين النصرين أمام أعينهم، قالوا سحرنا محمد. وفي هذا يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبع أهواءهم وكل أمر مستقر. قاس القلب لا أذكر أن تأثر فيه ولا أذكر أن تأثر فيه. ويقول تعالى في موضوع آخر: ومنهم ما يستمع إليك. ماشي يسمع، يستمع لمن؟ للقرآن من سيد الأنام شخصية. ومنهم ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى دحلهم كل الآيات التتلى من رسول الله على أسمائهم، القلوب أصابها صمم لا تعي ولا تفهم. فمن أين يجري الدمع؟ ما في دمع. ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذان وقرا، بس ألا حتى الآيات الكونية. قال: وإن يروا كل آية، كل آية لا يؤمن به. وكل من ألفاظ العموم، مش شافوا آية لا، ده كل الآيات لا يؤمن به. إذا انقاس القلب لا تدمع له عين، ده واحد. مريض القلب عنده مرض في نفسه، حب الظهور ولا حب المال ولا نفاق ولا حقد ولا حسد، كل ده امراض قلبية وغيرها كثير. اللي عنده مرض ممكن يتأثر بالآيات، لكن كما قال السلف: تدمع إحدى عينيه. لما يبكي تلاقي عين واحدة تدمع والثانية تتحجر. يبقى اللي يتأثر بالآيات الكونية أو القرآنية ويلاقي عين واحدة مثل تدمع، يبقى يعرف إن هو فين؟ مريض القلب. إذا سلم من المرض فقد تدمع عيناه، لكن دمعتين متى تفيض؟ يقول ابن القيم: وفيضانها كفيضان الماء في النهر. الماء لما يفيض من النهر بيعمل إيه؟ يخرج الشاطئ. الدمع معنى النفيض يعني يتجاوز المآقي بكميات كبيرة حتى يغرق الإنسان بكميات ضخمة. هذه الحالة لا تكاد تحدث مع الإنسان قط إلا في حال سلامة قلبه وصحته. الصحابة إخواني حرصوا على ألا يحرم هذه الحالة أبدا مع تقلب القلوب. القلب كما يقول ابن القيم يتقلب بين ساعتين: ساعة انبساط وشرة وطاعات قوية جدا، وساعة انقباض وضيق وعجز عن الأداء. ساعة الانبساط مطلوب اغتنامها أكبر اغتنام ممكن، بفعل أكبر طاقة ممكنة حتى تزداد مساحة الانبساط. وساعة الانقباض ساعة ترويض، مطالب من العبد أن يروض قلبه لغاية ما ينصاع لربه ويخرج من مرحلة عجزه إلى مرحلة عطائه. الصحابة استطاعوا أن جهد أنفسهم حتى كادت ساعات الانقباض لا تمر بهم، مع وجودها في كل قلوب، بل صارت ساعات قلوبهم كلها أو جلها ساعات انشرح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة عائشة في مرض الأخير، قال مر أبو بكر فليصلي بالناس، اعتذرت وكانت مصرة على الاعتذار. ممكن تأخذها كأنثى من باب، لكن ما علّت به موجود صحيح. السيدة عائشة كانت خوفة من إيه؟ إن لو مات رسول الله تشأم الناس من أبوه، هو رسول الله مكان رسول الله، فحبت تورط من حد غير سيدنا عمر. فاعتذرت وقالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسيف، يعني أسيف، لا أسيف منكسر القلب جدا، قلبه في حالات شغل مستمر. إن أبو بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. المعنى ده يدلك على إن قضية البكاء عند أبو بكر كانت متواصلة لك توقف، خشيته وسلامة قلبه متواصلة لا تتوقف. لا كاد الناس في أي مرة يتلو يسمعون صوته من شدة بكاء. هل أمرت عمر؟ قال أمر أبو بكر. السيدة عائشة مصرة في دماغها، فراحت السيدة حفصة قالت قل يا رسول الله يعني هل أمرت أبو عمر؟ فيعني أبو بكر رجل أسيف، وقالت نفس الاعتذار السيدة عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر إن كنا صحبة يوسف. فالسيدة حفصة نظرت السيدة عائشة قالت لا أتين منك خير قط، تورطين كلها. الشاهد إخواني أن هذا حق أبو بكر لوحده، عمر نفسه اللي هم عايزين يورطوه كان هذا حال. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر من شدة بكائه مجار للدمع في عينيه، مجار للدمع في خديه، مع كثرة الدموع الدموع حفرت شق في خديه، عملت مجرى بمجرى، قال يراها كل ناظر. عمر الشديد، أي عمر شديد في الحق ماشي، لكن بين يدي الله خشية رهيب ووجه رهيب وخوف شديد. بدون هذه المعاني كيف نؤدي صلواتنا؟ كيف نجد فيها سلواتنا وراحتنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها بلال، أرحنا بها ولا منها؟ هو كان يقول أرحنا بها، ولسانه حال الناس الآن يقول إيه؟ أرحنا منها عم الشيخ، عايزين نخلص، عايزين نخلص، لسه هنصلي ونطول. فهل يستوي حال من يستريح بها مع من يد الاستراحة منها بيعتبرها حمل عايز يخلص منها؟ لا يستوون عند الله. أنا سقت هذه المعاني حتى نلزم هذا الأدب في صلواتنا في عباداتنا، كل واحد إيه يلزم حدوده ويعرف نفسه ها، ويخشع لربه ويصح حاله مع خالقه. نشكركم بالنهارده الدرس في الموضوع ده، لكن اكتفي بهذا الوقت خلاص انتهى. جزاكم الله خيرا، اسال الله تعالى ان يرزقنا اياكم خشيته، وذلك اخواننا يسلي لنا حتى ان لم نفعل لله نضرع. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشد الناس خشيه، وهو الذي قال في حديثه اني لاتقاكم لله واشدكم له خشيه. في النعمه دي صرح مع أنه كان لا يحب أن يمدح نفسه، لكن لما لقى بعض الصحابة بتنطعوا وتقلوا حاله وطاعته قال إيه، في حديث صحيح لثلاثة من الصحابة جلسوا مع بعض فقعدت اتكلم بقى صلاة الرسول الله عملته ايه شكلها ايه طب نعمل احنا ايه. فواحد قال يعني انا اصلي وانا انام هاخد الليل كله خير. الثاني قال لي وانا اصوم ولا افطر. الثالث قال لي وانا لا اتي النساء. بلغ النبي الخبر جاء به قال انتم الذين قلتم ذلك؟ قال بلى يا رسول. قال والله اني لاتقاكم لله واشدكم له خشيه وانا اصلي وانام اقوم وانام واصوم وافطر واتي النساء ومن رغب عن سنه فليس منه. فصرح في هذا الموقف بانه اشد الناس خشيه. ومع هذه الخشيه كان كل ما جلس في مجلس كهذا لا يبرح حتى يسال الله الخشيه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم اي مجلس بهذا الدعاء. دعاء طويل شويه لكن محدود شويه لكن فيه هذا الطلب بل به يبدا. فكان يقول في ختام مجلس اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك.
بشيء كيف نخشى في الصلاه؟
اسأل الدعاء ده ألح على الله تضرع لله. أنا تعمدت أذكر هذا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أشد الناس خشية لكن كان دائما يسأل الله الخشية. بها يبدأ في كل مجلس قبل ما يقوم الله مقسم لمن خشيته ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ. مش عايز أي طاعة، لا عايز الطاعة اللي توديه الجنة، الطاعة اللي كلها تمام وكمال، الطاعة اللي كلها خشية وخضوع. وضحت معي؟ الأسئلة اللي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم دي ألح الله فيها، ده جانب. الجانب الثاني متى نخشع؟ إذا عشنا المعنى. أنت مطالب أنك تتدبر لا وتعي الآيات. لا شك أن اللي وعى أشد خشية. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة فأحد الصحابة الجالسين لما سمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا بكى بكاء شديد وقال رسول الله حسبك حسبك وأمين. فقال النبي رحم الله أخاكم قام فقيها فقه الآية. لم يعني دمعه ما استطاع الصبر كله انطلق فاض بفهم آية. وكذلك الحال سيدنا أبو قتادة أسد من أسود الإسلام لما نزل قول الله تعالى وبدا لهم الله ما لم يكن يحتسبون في سورة الزمر ولو أن الذين ظلموا في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. قام يتلو الآيات في صلاة القيام بعد العشاء استوقف هذا الجزء من الآية وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. فكر فيه وصل لمرحلة عجيبة جدا. ظل يردد هذا الجزء من بعد صلاة العشاء لغاية أذان الفجر لا ركع ولا نام ولا جف له دم. مجرد فقه هذا الجزء من الآية وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون وعمل يسترجع تاريخه كله حياته كلها اللي عملته ده لما يظهر لي يوم القيامة ربنا عارف ايه واللي بعده واللي بعده. خلي الليل كله في هذا الجزء من الآية وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. مفيش نزاع ان التدبر في الآيات ومعيشة الآيات وفهم الآيات هيجعل لك خشية عجيبة. وضحت؟ مما يعينك على الخشوع ذكرك لعظمة الله وجلاله كما قال علي بن طالب لضرار بن أسود لما سأله أنت وجلال ليه كده؟ قال أما تدري بين يدي من أقف الساعة؟ تذكر أن يقف بين يدي ملك الملوك. وتتذكر رب العرش العظيم يا أخوانا مش مسألة سهلة. رب العباد بين أن ادانا اشارات كده القدر، قال وما قدر الله حق قدره، ثم اعطى اشاره قال والارض جميعا قبضت يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين. تخيل ان رب العرش عظيم، الكره الارضيه بكاملها تجمع في كف، والسماوات السبع الرهيبه الرهيبه في حجمها دي تطوى وتوضع في كف، فتصبح السماوات والارض بالكامل في كف رب العالمين كما جاء الحديث قال تجمع الارض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. يمين شكلها إيه بقى؟ تذكر هذه الآية بس، وأن السماوات السبع أرضين السبع تطوى في يمين الرحمن هتخليك واقف ترتعد، بل النبي سن لنا هذا في الصلاة، تذكر هذا المشهد. فكان إذا رفع من ركوعه، احنا قلنا الدعاء من شوية، يقول اللهم سمع الله من حمد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، ما كانش ربنا أهل الثناء والمجد، من أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، الرئيس والزعيم والقائد كلنا إيه، والبشر والملائكة والإنس والجن وكلنا لك عبد. معايشة هذه المعاني لا شك هتشعرك بخشية، استحضار تصورك حجمك ايه في ملك الله وحجم عظمة الله قد ايه هيورثك الخشية. انا بديك بس ايه بعض خيوط كده ايه تساعدك، يبقى تذكر عظمة الله، تذكر معايشة آيات الله، ذكر اقدار الله فينا، وان احنا النهاردة عايشين وبكره نموت، هنلقى الله قريبا وفي حساب جاي وفي السؤال وفي الميزان، كل دي امور، ذكرك للموت وذكرك للاخره وذكرك الاعداء ويوم القيامه وذكرك للنار واحوال النار والجنه وحال الجنه، هتوجد في قلبك حركه عنيفه جدا سريعه جدا قويه جدا، اشتياق شديد للجنه وخوف شديد من النار، كل ده بيولد الخشيه. وضحت؟ بس ولا تتوقف عند يا رب ارزقنا خشية ارزقنا خشية، يمكن ربنا يكرمك في مرة كده تصيب ساعة إجابة تكرم بها بقيت عمرك. وصلت؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ورحمنا. اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا أول المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.